بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، الرقية الشرعية من شعائر الدين، الرقية الشرعية من شعائر الدين وعمل الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى أهله ورقى أصحابه، بل إنه صلى الله عليه وسلم أيضا رقي، رقته عائشة، وهكذا رقاه جبريل عليه السلام، وهكذا الصحابة والتابعين ومن بعدهم رقوا أنفسهم ورقوا أيضا غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرقية الشرعية، عن معالجة الناس بالرقية الشرعية، فقال: فهذا من أفضل الأعمال. قال: فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد جاء الفضل العظيم في زيارة المريض، فكيف بمن زاره وسعى في تفريج كربته؟ فإن الفضل لا شك أنه أكبر وأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والرقية أيضا قد تكون من واجبات الكفاية، وهو نوع من الجهاد، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه تفريج كربات المكروبين ونصر المظلومين، كما قرره شيخ الإسلام في كلام طويل بديع. بل يكفي مكانة أن الرقية حصن عظيم للدين والعقيدة، وسد منيع أمام السحرة والمشعوذين. فالناس إن لم يرقوا أنفسهم بالرقية الشرعية ولم يلجوا للرقية الشرعية، لجوا بلا شك إلى الرقية الشركية، ولجوا إلى السحرة وإلى المشعوذين. والرقية أيضا، أيها الأحبة، باب عظيم للدعوة إلى الله تعالى، دعوة الإنس ودعوة الجن أيضا، لا سيما إن كان الراقي موفقا، فإن المريض يكون في حالة انكسار وإقبال على الله، فإن المكروب والذي نزلت به مصيبة أو حلت به فاجعة يكون في حالة انكسار وإقبال على الله تعالى، فبمجرد دعوته وتذكيره أن الذي يشفي هو الله، وأن الذي يكفي هو الله، وأن الله هو الذي بيده صارف الكون، وأننا قد نصاب بسبب ذنوبنا، وأن اللجوء إلى الله هو أعظم دواء، وأن الانطراح بين يدي الله هو أعظم شفاء، وأن الصلاة والعبودية وتحقيق العبودية لله دواء ما بعده دواء، فتعلقه بالله تريد أن تشفى من هذا، فإن الله هو الذي يشفيك وهو الذي يأويك، وأنك ما تسلطت عليك الشياطين ربما إلا بسبب تقصيرك في صلاتك في عبادتك في أذكارك، فهو باب عظيم لتعليق الناس بالله تعالى. هذا إذا كان الراقي ماذا؟ موفقا. أما إن لم يوفق فمن أعظم الخذلان أن يعلق هذا الراقي مرضاه بمن؟ بنفسه، من غير أن يعلقهم بالله، فيقول له تعال في جلسة واحدة أعالجك، في جلستين أبطل هذا السحر، في ثلاث جلسات في كذا وكذا يخرج هذا الجن، فيجلس هذا المريض يتردد عليه يوما بعد يوم، وربما يبقى أشهر وسنوات ويتردد على هذا الراقي، ولم يخطر في بالي أن يقوم بين يدي الله في آخر الليل في ثلث الليل الآخر في السجود يراجع نفسه، يظل متعلقا قلبه بهذا الراقي، وهذا من أكبر أسباب تأخر الشفاء، لأنه تعلق بهذا الراقي ولم يعلم أن هذا الراقي ليس له من الأمر شيء، لا يقدم ولا يؤخر، إنما الذي بيده هو الله، هذا الراقي مجرد سبب، إذا شاء الله كان وإذا لم يشاء لم يكن. فالراقي الموفق هو من يعلق الناس بالله، والمريض الموفق هو من يتعلق بالله تعالى وحده لا شريك له، يرقي نفسه يتعلق بالله وحده، وإذا رقي يتعلق بالله وحده، لا يلتفت القلب طرفة عين إلى أحد من الناس. وهكذا الرقية الشرعية باب دعوة للجن أيضا، فإن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، وهم مكلفون كما أن الإنسان أيضا مكلفون، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أحوال الإنس مع الجن قال: فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم عنه ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم عنه ورسوله، ونبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن. فلا بأس للإنسان أن يقرأ على المريض، فبعد أن يحضر إذا حضر عليه أو تكلم عليه هذا الجن فإنه يأمره ويذكره بالله أن الله تعالى خلق الإنس وخلق الجن للعبادة، ما خلق الله الجن همل، ما خلقهم الله عبث، خلقهم الله ليعبدوه، خلقهم الله ليكونوا له عبيدا وحده لا شريك له، لا يكون عبيدا عند السحرة ولا عند المردة، إنما عبيدا له وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فإن آمنوا به وآمنوا بهذا الدين كانوا من الفائزين، وإلا كانوا من الخائبين الخاسرين، ويحذره من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويذكره بأن عاقبة الظلم عظيمة ووخيمة، وأنك كما لا ترضى أن يؤذي أحد من أهلك، لا ترضى أن يؤذى أحد من أهلك، كذلك نحن لا نرضى، فيذكره بكلمة وموعظة مختصرة من غير أن يأخذ معه في الحديث ويتكلم معه كما يفعله بعض الرقاة: ما اسمك وكم عمرك ويحاول أن يستنطق الجن، فإن هذا ليس من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل أصحابه. إنما تأمر وتنهى إذا وقع في نفسك وإذا رأيت أن المصلحة واقعة في استجابة هذا الجن لنصيحتك. فإن بعضهم قد يستجيب إذا ذكر بالله، وإلا فإن الغالب عليه العناد والتكبر وعدم سماع النصيحة. فذكر إن نفعت الذكرى، فإن رأيت أن الذكرى تنفع فلا بأس أن يذكر بشكل مختصر، لكن من غير أن يكون هناك حديث أخذ ورد، فإن هذا مخالف للمنهج النبوي، وأيضا فيه إلحاق للضرر بالمريض، ويفتح باب شر على الراقي وعلى المريض من غير أن لا يشعر. وليس هنا مسألة التفصيل في ذلك، وليس هنا محل التفصيل والتطويل في ذلك. والرقية أيضا أيها الأحبة من أعظم أبواب الإصلاح بين الأسر. فكم من أسر تشتتت بسبب سحر أو عين أو حسد، كم من زوجين متحابين متآلفين تنافروا أشد التنافر، وكان دواؤهم آيات ورقية شرعية وأدعية نبوية. فإن السحر حق، والتفريق بسبب السحر حق، كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو واقع ومنتشر. وأعظم دواء لذلك هو الرقية الشرعية. فكثير من الأزواج وكثير من البيوت خربت، وتجد الزوجة مجرد أن ترى الزوج تنفر أشد التنافر، وتتخيل أن هذا الزوج ترى هذا الزوج بشكل قبيح، أو تشم منه رائحة قبيحة غير موجودة حقيقة، وهكذا الزوج. وربما بل وقع التفرق حتى بين الأولاد مع الأم أو مع الأب، فمجرد أن يرى الابن الأم أو الأم ترى الابن فإنها تصرخ أو تصرع أو تراهم في أشكال قبيحة. فإن من علم واطلع على باب الرقية الشرعية فهذا باب خير عظيم له في إصلاح الأسري. فلذلك معرفة أمور الرقية الشرعية أمر مهم جدا لمن تصدى للإصلاح بين الأسر والمجتمع. والرقية أيضا حفظ للصحة والعافية، ووقاية من ضر الشياطين وبلاء العين والحسد. فأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والتحصينات الشرعية سد منيع وحصن حصين، بل هو أعظم، إذا المسلم قالها بتوكل ويقين، أعظم من سد يأجوج ومأجوج في حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد إذا أخلص وقاله بيقين وتوكل. بل حفظ الله للعبد بهذه الأذكار كما ذكر ابن القيم أعظم من حفظه للسماوات. فالمسلم يحرص أن يتعلم هذه الأذكار، ويعلم الأولاد ويعلم البنات. وماذا تخسر الأم وهي ذاهبة للمدرسة تأخذ الأولاد تلقنهم هذه الأذكار؟ رأت الأولاد نائمين تقرأ عليهم المعوذات وتقرأ عليهم آية الكرسي. وأيضا الرقية الشرعية كما أنها وقاية، أيضا هو أعظم علاج للأمراض بجميع أنواعها، سحرا كان أو عينا أو حسدا أو حتى أمراض عضوية أو نفسية. يخطئ كثير من الناس أو بعض الناس خطأ فادحا فيظن أن الرقية الشرعية فقط خاص للعين وللحسد وللجن. يظن بعض الناس أن الرقية فقط خاص لعلاج السحر والعين والحسد والمس. إنما الرقية الشرعية هو شفاء لجميع الأدواء ولجميع الأمراض بإذن الله تعالى. فهو شفاء للأمراض النفسية والأمراض العضوية، وأمراض القلوب وأمراض الشهوات. فإن الإسف كتاب الله أيضا شفاء لأمراض الشهوات والشبهات. لذلك جاء في الحديث في قصة اللديخ لما لدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقرأ عليه الصحابي، ماذا قرأ عليه؟ الفاتحة، يقرأ ويتفل على موضع اللدغة. فقام هذا الرجل كأنما نشط من عقال، سم ناقع، سم قد يؤذي هذا الرجل وقد يقتله. بماذا عالجه؟ هل استخرج السم؟ لا، قرأ عليه الفاتحة فقط، فكان دواء وشفاء لهذا الإنسان، بل هو حتى شفاء للمجنون والمعتوه، كما ثبت عند أبي داود لما قرأ بعض الصحابة على معتوه مقيد بالأغلال، فجلس يقرأ عليه فاتحة الكتاب، جلس عليه يقرأ فاتحة الكتاب، فقال ثلاثة أيام غدوة وعشية، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما في شيء. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: فهذا كتاب الله، وهو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء، وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطباع الرديء إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: كذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا، وهذا هو الواقع. كثير من الناس لا نصيب له من الشفاء بالقرآن، فتجد أول ما يصاب المصيبة فإنه يفزع إلى الطب، ولا بأس أن يفزع الإنسان إلى الطب، ولكن أعظم دواء وأعظم شفاء هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يجمع بين الخيرين، يرقي نفسه ويلجأ إلى الله ويتعلق بباب الله، أيضا يذهب عند الطبيب ويتداوى. لكن كثير من الناس لا يعرف الرقية الشرعية إلا متى؟ لما أن تبلغ الروح الحلقوم، ولما أن يرفع الطب يديه عن هذا المريض يقول له: تعال يا شيخ اقرأ عليه، أين أنت من قبل؟ فإننا والله قد وجدنا كثيرا من هذه الأمراض المستعصية من السرطانات وغيرها يستجيب للرقية الشرعية استجابة عظيمة، في بعض الأحيان ربما رفع الطب يديه وعجز الطب عن علاجه. ونحن نقول هذا الكلام، لا نقول أننا نستغني عن الطب، ولكن قد يبتلى كثير من الأحيان بهذه الأمراض السرطانية وغيرها بسبب أمراض، بسبب إصابة روحية من سبب من عين أو حسد أو سحر، فيتأثر بالرقية الشرعية ما لا يتأثر بغيرها من الأدوية، وربما يجعل الرقية الشرعية إما أنه يعالج هذا المرض، وإما أنه يجعل يستجيب للعلاج الطبي، يجد الطبيب أن المفروض أن هذا المريض يستجيب للعلاج، ولكن كلما عالج منه شيء ظهر منه في موضع آخر من غير سبب طبي. فبمجرد أن يقرأ عليه فإن الاستجابة تحصل، وسبب نشوء هذا المرض يتوقف، فالمرض يتوقف نهائيا بإذن الله سبحانه وتعالى. والحالات في ذلك كثيرة جدا، يقول ابن حزم عليه رحمة الله قال جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور. الدمل انتفاخ أو ورم يظهر وفيه ربما إفرازاته. قال فإننا جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره فيبرأ من يومه ذلك بالذبول. مجرد ما يرقى يبدأ يوم ذلك بالذبول ويتم يبسه في اليوم الثالث. جربنا ذلك ما لا نحصيه مرات كثيرة جدا يعني. وكانت امرأة ترقي أحد دملين قد دفع في إنسان واحد ولا ترقي الثاني. يؤتى بإنسان فيه دملين ترقي أحد الدملين ولا ترقي الثاني. قال فييبس الذي رقت ويتم ظهور الذي لم ترقى. وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير فيذبل ما ينفتح منها ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء عام لجميع الأمراض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفيهم بهذه الآيات وباللجوء والأسباب الشرعية. أيها الأحبة، من مهمات الرقية أن نعلم أن الرقية ليست خاصة بشخص دون غيره. الرقية لا تحتاج أن تكون عالما وصاحب إيمان راسخ كما يظنه بعض الناس. يظن أن الراقي عنده خوارق وعنده خصوصية وعنده قدرات ليست عند غيره، وعنده أسرار لم يعلمها إلا فلان وفلان. الرقية هو دعاء، هو لجوء إلى الله وقراءة آيات، قراءة أدعية. أتعجز أن تقول يا رب اشفني؟ أتعجز أن تقرأ الفاتحة كما قرأ الصحابي؟ أتعجز أن تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس؟ هذه رقية. أصبت بضر، أصبت بتعب نفسي، أصبت بمرض طبي، ضع يدك على الموضع واقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات وانفث، هذه رقية. بعض الناس يظن أن الراقي لابد أن يحفظ آيات طويلة وآيات معينة. لا، أنت أختي الفاضلة، أنت أيتها الأم، والله بس اجلس اقرأي الفاتحة، هذه رقية. أعرف والله إحدى الحالات أصيب الولد بالسرطان، عافانا الله وإياكم من ذلك، فجلست تقرأ الفاتحة، وكان أيضا يتداوى في مستشفى، فجلست تقرأ الفاتحة فقط، الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، وما مر أسبوع إلا وعافاه الله سبحانه وتعالى. وأعرف والله حالات كثيرة. قلت لهم قبل الذهاب للكيماوي العلاج الطبي نحن نحترمه ولا ننكر فضله، وأنا إذا مرض أذهب أرقي نفسي وأيضا أذهب للطبيب، ولكن المقصود أحيانا قد تستغني عن بعض الأدوية فيغنيك الله سبحانه وتعالى. فقلت قبل أن تذهب للكيماوي، وأنتم تعرفون الكيماوي قد يكون له آثار جانبية، ارقي نفسك. فكم من حالات والله بعد أن يرقوا أنفسهم ويلجأوا للحجامة ويلجأوا للعسل ويلجأوا للطب النبوي، يذهب يراجع الطبيب يقول له الطبيب خلاص تراجع المرض تراجع كبير، أو إما اختفى أو لا زال باقي لكن المرض في تراجع، فلا تحتاجين إلى الكيماوي. ووالله حالات كثيرة رأيته ورأى غيري من الأفاضل. فالمقصود أن الرقية ليست خاصة بفلان. تستطيع أن ترقي نفسك وتستطيع أن ترقي أهلك، بل رقيتك أنت لنفسك ولأهلك أنفع ربما من رقية الراقي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت مضطر ودعاك مستجاب، أنت مضطر ودعاك مستجاب أكثر من غيرك. واحتراق قلبك ولجوءك إلى الله سبحانه وتعالى عندما تلجأ إليه وتدعوه أشد، يظهر عليك الافتقار أشد من ذلك الراقي الذي ربما يرقي ولا يحس بألمك ولا يحس بوجعك. لذلك استشعر هذا الأمر أن الله يجيب دعوتك، وأنك إذا لجأت إليه وصدقت ووقفت بين يديه وانطرحت بين يديه ودعوته بصدق وإخلاص ويقين، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أبوابه. لكن المشكلة لا يثق باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن فلان لازم يرقي أو أن فلان لازم يقرأ عليه، وهذا هو الخطأ. فلا بد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يرقي أصحابه أحيانا، أيضا كان في غالب أحواله ماذا يفعل؟ كان يعلمهم، مع أنه مستجاب الدعوة ويستطيع أن يدعو ويتعافى هذا المريض، لكن غالب حاله ماذا كان يفعل؟ كان يعلمهم الرقية. لما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان: وبي وجع كاد أن يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: امسحوا بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي. هل انتهى إلى هذا؟ كاد بوجع أن يهلكه، مع أن هذا الرجل أن جاء في ظنك، وإذا جاء أحدنا في ظنك أول ما يفعل إيش يفعل؟ على طول يرقيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كاد يهلك هذا الوجع، مع ذلك ما رقه، علمه، قال: ضع يدك على الموضع وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فأذهب الله تعالى وجعه. هل انتهى عثمان إلى هذا الحد؟ قال: فلم أزل آمر به أهلي وغيره. يعني قام هذا، جلس هذا الدعاء يعلم أصحابه يعلم أهله. وهكذا طالب العلم، وهكذا الراقي الموفق ما يكتفي فقط يقرأ، لا، يعلم ويؤصل ويرسخ العقيدة والتوحيد واللجوء إلى الله، وفضل أنك تلجأ إلى الله وتتعلق ببابه، وكيف ترقي نفسك، وكيف ترقي على ترقي أهلك، وكيف ترقي ولدك، يعلمه، فإن هذا ما سيبقى، وهذا الخير سيعم وسينتشر. أما مجرد ترقيه فإن الخير لن يتعدى هذا الشخص غالبا. فلذلك لابد على طالب العلم يجتهد وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقية، فإن نور السنة ونور التوحيد إذا انتشر في مكان ضعفت الأحوال الشيطانية، كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية. ومن مهمات الرقية أيضا لابد من تصحيح النية، لابد من تصحيح النية. فالرقية من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، فلا بد من إخلاصها لله تعالى. لا تريد بذلك إلا الدار الآخرة. والقصد من الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فالقصد هو نفع الناس وتفريج كربتهم، وأن تستحضر الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي اللي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجد المدينة. وإن جاز أخذ الأجرة على الرقية، وإن جاز أخذ الأجرة على الرقية، لكن إياك إياك أن يلتفت القلب، إياكم يا معاشر الرقاة أن يلتفت القلب لحطام الدنيا. إنما شعارك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مو إذا أعطيت رضيت وإذا لم تعطى سخط وحزنت. إياكم يا معاشر الرقاة، إن جاءكم الغني فتحتم له الأبواب، وإن جاءكم الفقير أغلقتم الأبواب واعتذرتم. وأنتم ونحن والله ما نرزق ولا ننصر إلا بضعفائنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فعندما يقف الفقراء عند باب بيتك فلا تحزن، وقد يكون هذا باب نصر لك على هؤلاء الشياطين. هؤلاء الشياطين الذين تحاربهم، بل وقد يكون هذا باب رزق لك من حيث أن لا تشعر. والنية أيها الأحبة تتقلب على الإنسان، فقد يدخل الإنسان بنية طيبة، لكن الرقية باب مزلة أقدام، زل فيها أقدام كثير من الناس، ممن ربما كان قصده طيبا وظاهره الصلاح، ولكن المسلم يتعهد نيته ويجاهد نيته ويذكر نفسه ويلتف حول إخوانه فيذكروه إذا نسي ويقووه إذا ضعف. أما أن ينعزل وينفرد عن الناس خلاص، ولا يجلس عند أهل العلم ولا يحضر مجالس العلماء، فإن هذا والله سريع ما تستغويه الشياطين، ربما إلا إذا شاء الله. فلا بد للراقي أن يجاهد نيته، فالنية تتقلب على الإنسان ويتعهد نفسه ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه ويستشير أهل العلم. لا يظن أنه قد بلغ مبلغا، فبعض الرقاة غفر الله لنا ولهم تجده يقرأ المعوذات فيسرع العشرات أمامه فيدخله الغرور والعجب. أنت لست بشيء أمام أهل العلم، وهذا الذي يحصل هو بسبب آيات الله وليس منك. وقد يغويك الشيطان أحيانا فيتساقطون أمامك، فإن الشيطان نفسه طويل. فالحذر الحذر أيها الأحبة. لذلك من زل في هذا الباب ودخل فيه شيء من هذه الشوائب وفسدت النية، فإن الله ينزع بركة الرقية عنه. أما ذلك المخلص فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه، يرفع ذكره ولو كان من أفقر الناس، ولو ما حصل على شيء من متاع الدنيا، فإن الله يطرح البركة في رقيته وينفع به خلقا عظيما. كما قال ابن القيم: قد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهانة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته وتعامله لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. وقال الأجري: ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرف بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. إن لم يكن فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. ثانيا من الأمور المهمة أو ثالثا من الأمور المهمة هو الاهتمام بالجانب النفسي للمريض، فيطمئن المريض. إذا جاءك هذا المريض أو رأيت مصابا قد تظن أنه سحر أو عين أو حسد أو حتى من أمراض الطبية، فلا بد أن تهتم بجانب النفسي فتطمئن المريض وتزرع فيه الأمل وتخبره أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فمهما كان السحر عظيما فآيات الله أعظم، ومهما كانت الشياطين كثيرة فكلمات الله سبحانه وتعالى تزلزلهم وتهد بنيانهم. فإن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب ويولي مدبرا وله ضراط، ويتذكر ويذكره إن كيد الشيطان كان ضعيفا مستمر في ضعفه إذا لجأت إليه، إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. والنفس إذا قويت دفع المرض وقاومه، وهذا في المرض الطبي، فكيف بالمرض الروحي؟ واحذر أن تقتل مريضك وهو حي، احذر أن تقتل مريضك وهو حي. فبعض الناس لما يأتي المريض يقول له أنت بك سحر أسود للقتل، وأنت بك ملوك الجن، وبك قبائل من الجن، بالله عليكم كيف سيعيش هذا الإنسان وهو يعتقد في نفسه أن به قبائل من الجن وملوك الجن؟ كيف سينام الليل؟ أنت الصحيح السليم الذي ما فيك شيء، لو قيل لك هذا الكلام ربما ما تنام الليل. كيف بهذا المريض الذي ربما أتعبته الأسحار وهو مصاب بتعب نفسي ووساوس وهلاوس، ثم تأتي وتزيد تقول أنت بك سحر أسود القتل، وبك عين قديمة قوية، وبك جن عاشق، وبك كذا وكذا من هذه الكلمات؟ كيف سيكون حاله؟ هذه البنت الصغيرة المسكينة لما يقال بك جن عاشق وبك كذا وكذا كيف ستنام الليل؟ والله كثير منهم لا تدخل حتى الخلاء، تخاف وتفزع مجرد أن تسمع أن هناك قبائل من الجن في رحمها. فلا بد للراقي أن يراعي الحالة النفسية عند المريض، وليس كل ما يعلم يقال، أنت أحيانا تعلم أن هذه مصابة بمس من الجن، من الحكمة أحيانا لا تخبرها بذلك، تعلم أن بها أسحار خبيثة، من الحكمة لا تخبرها، بل تزرع فيها الأمل وأن هذا شيء بسيط وأن الأمر هين وبإذن الله سبحانه وتعالى، بس اقرأي وشدي حيلك واستعيني بالله والجأ إلى الله بإذن الله، أيام قليلة سيذهب الله عنك. والله كم من أسحار خبيثة مجرد أن تزرع الأمل في نفس المريض، ومجرد أن يعتقد أن هذا السحر ليس بشيء بإذن الله سبحانه وتعالى يتعافى سريعا ويستجيب للعلاج. لذلك كثير من الناس تجده كان مصاب بعين، نعم مصاب بسحر، لكن مجرد أن يخبر بمثل هذه المصطلحات، أنا ما أقول ما يجوز تخبر المريض بك سحر، لكن ليس كل ما يعلم يقال، ولا لا يجوز لك أن تتخرس ولا أن تستعجل. وأحيانا من الحكمة أن تخبي، وأحيانا قد تخبر أن بك سحر إذا رأيت المريض عاقل يفهم، أو أن الأمر واضح أصلا ما يمكن أن تخبي هذا الأمر، لكن غالبا تستطيع. فلذلك تعطي كلام عام أن في إصابة، قد يكون عين، قد يكون سحر، قد يكون كذا، لكن شيء بسيط جدا. هكذا تأتي وتخبر المضمون، لكن تخبر بماذا؟ بأسلوب تهون عليه المرض، ويجلس المريض ويخرج عندك وهو متفائل ومستبشر بخير، فإن هذا التفاؤل هذا من أعظم أسباب قهر الشياطين. وكذلك من طال مرضه ربما يمر بصدمات وانتكاسات، فلا بد أيضا من معاهدة هذا الإنسان وأن يذكر بين الفينة والأخرى. ومهما حصلت انتكاسات في حالة المريض فإن المسحور أحيانا يمر بانتكاسات شديدة وقوية، فمهما حصل من انتكاسات في جسدك فإن القلب يبقى ويثبت، وإن الإيمان يبقى ويثبت، فإن هذا أيضا من أعظم أسباب إبطال السحر. فإن المسحور يمر بفترات معينة من السنة أحيانا تنتكس الحالة، أوقات معينة من الشهر، أوقات معينة من الأسبوع تنتكس، كل جمعة مثلا أو كل سبت. فإن المريض إذا جاهد نفسه وقوى نفسه في وقت حصول الانتكاسة فإن هذا من أعظم الفرص في ضرب السحر وقهر الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مجرد والشيطان نفسه طويل، كما قلت بعض الناس كما قلت الأهمية قوة النفس والتفاؤل والاستبشار، بعض الناس يقول والله سأتعالج خلال شهر، إذا نفع ما نفع ما نفع خلاص أترك. الشيطان نفسه طويل، إذا كانت هذه نظرتك ماذا سيقول؟ سأبقى معك شهر وشهرين وسنة. لكن إذا عزمت النية وقويت العزيمة وقلت مهما حصل فإني سأستمر بإذن الله، فإن الرقية عبادة وقربة وجهاد، وما أنا فيه جهاد وعبودية لله سبحانه وتعالى، سأستمر، ينفع صحتي حجامة عسل زيت زيتون، وينفع أيضا قربي إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا نظرت بهذه النية فإن الشيطان سرعان ما ينخنس. واحذر أيضا من هذه من المسائل المهمة متعلقة بهذا الأمر، احذر أن تعظم شيطانك. كيف تعظم شيطانك؟ تعظم شيطانك بكثرة ذكرك له، تشغل كل فكرك كل همك جن سحر عين، وأن الجن فعل والسحر كذا فعل والشياطين اعتدت علي، تشتكي عند هذا وتبكي عند ذاك، فإن هذا مما يفرح الشيطان، بل ويستمتع بذلك. لما أنا أراك مكسور، تركت عملك وشغلك وجعلت كل همك ما يفعله هو بك، لا تشغل بالك، لا تذكرها، عش كأن ما فيك شيء. وهكذا الوالدين عندما ينسون ويبكون عند المصاب فإن هذا مما يسلط الشياطين عليه، فإن الشياطين تستمتع لما يرون الوالدين والأهل يبكون عند البنت أو عند الولد. لا تظهر حزنك أمام الشيطان، لا تظهر انكسارك أمام الشيطان، إن كان لابد من البكاء وإن كان لابد من الشكوى هناك بين يدي الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إن كان لابد من الأنين قلها بين يدي الله، قلها ورأسك على السجادة، قل يا الله ارفع عني الضر، يا الله اكشف عني البلاء، يا الله اشفني من كل سحر، يا الله اشفني من كل عين من كل حسد، يا الله طال البلاء ولا يشفيني إلا أنت. ادعو بأسلوبك وبطريقتك، ادعو واشتكي بين يدي الله فقط، لا تشتكي لأحد من الناس، إنما فقط من باب الاستشارة، إذا تعرف فلان عنده خبر تسأله فقط. فإن الشكوى والبكاء وكثرة ذكرك، بعض الناس ما عنده سالفة غير أن الجن فعل والسحر فعل، ترك حياته وترك أموره. السحر لا يعني انتهاء الحياة، الجن لا يعني خلاص، المس الجن السحر مرض من الأمراض مثل الزكام، مرض الجن سحر مرض ثاني، لكن لأننا نعظم هذا المرض فيعظم علينا. السحر مثل مرض طبي، قد يكون قوي أحيانا قد يكون خفيف أحيانا، لكن أغلب الإصابات خفيفة وبسيطة، لكن بسبب نهزامية هذا الإنسان وسبب النظرة السوداوية أني خلاص سأموت إذا أصب بالسحر أو أصب بالعين أو أصب بالجن، فيتسلط هذا الشيطان تسلطا عظيما عليه فتتحطم نفسيته بسبب هذه النظرة. وإلا فإن الجن كأي مرض، مثل الزكام، مثل الضغط، مثل السكر، مرض من الأمراض، يكون أحيانا شديد ويكون أحيانا سهل وبسيط، وغالبه ماذا؟ سهل ويسير. والله مجرد أن تلجأ إلى الله وترقي نفسك وتحافظ على صلاتك وتحافظ على هذه الأمور، والله فورا يندفع هذا الشيطان ويهرب ويولي مدبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تعثرت ناقة دابة أحدهم ماذا قال؟ قال تعيس الشيطان. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم تعيس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصبح كالبيت. فإن الشيطان لما تذكره وتذكره وفعل وفعل ماذا يحصل له؟ يتعاظم. كنت أرقي مرة إحدى الحالات، وكانت أخت وأخ مصابين، فحضر فالأخت اشتد بها الأذية و كان بها من البلاء ما بها، وهذا الأخ نعم مصاب بالسحر لكن أموره طيبة. وأثناء الرقية حضر هذا الخبيث الذي في الأخت، قالت: يا فلانة، أنت الذي فيك هذا ما يسوى نعال الجن، لكن أنت عظمتيه فتعاظم، أنت كبرتيه فأصبح كبيرا حقيقة، وإلا هو ليس بشيء عندنا، صدقك وهو كذب. الأصل فيهم الكذب، لكن أحيانا قد ينطقون بالحكمة إذا وافق الدين. وكون أني أقول أهمل لا تأتي بذكرهم لا يعني أنك تهمل الرقية الشرعية. ارقي نفسك، ارقي نفسك، عالج نفسك، لكن ماذا؟ كما قال ابن القيم في علاج العين والحسد: إفراغ القلب من التفكر في الحاسد. أفرغ قلبك من التفكر في المرض، انسى المرض، ما فيك شيء، خلاص عيش حياتك كأن ما فيك جن، ما فيك سحر، ما فيك عين. نعم هو فيك، لكن مثل ما نقول بالعامية طنش، ما فيك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. عيش حياتك، مارس حياتك، تناسى المرض، تناسى الأوجاع. الجن أيها الإخوة والسحر غالبا مثل ماذا؟ مثل الكلب. تكرموا الكلب، إذا كنت تمشي في طريق نبح عليك، إذا التفت له ماذا سيفعل؟ وقمت تشوفك الدقيقة الساعة وتوترت، شو يسوي؟ ينبح زيادة عليك وقد يهاجمك. لكن تمشي ونبح عليك نبح عليك وانت ما سويت له سالفة، شو يسوي؟ يسكت يسكت. هكذا الجن، إذا قمت كل ساعة تطالع وكل ساعة تجيب ذكرى يتحافظ ويؤذيك زيادة. إذا طنشته وكأن ما فيك شيء، نعم هو يؤذيك، لكن لا تشتكي لأحد ولا تذكر الأذية لأحد، إلجأ إلى الله. وإذا كان من شكوى بين يدي الله واقرأ نفسك، ثم كأن ما فيك شيء بإذن الله تدريجيا سيتراجع. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي رأى في المنام رأسه تتدحرج، لما أخبر أخ نهاه عن إخباره بتلاعب الشيطان. فهكذا لا تخبروا الناس بتلاعب الشيطان بكم إلا من باب أمرين: إما هناك بين يدي الله، وإما من باب الاستشارة. وهذه نقطة دقيقة ومهمة جدا، من أهم المسائل في العلاج، والسر وسبب كبير جدا لتأخر شفاء كثير من الحالات، فانتبهوا لها أيها الرقاة، وأذكر ذلك نفسي وإخواني. من المسائل والمهمات في باب الرقية أن يؤمن المريض بالقدر خيره وشره، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالله له الحكمة البالغة في أفعاله، وهو أرحم من الوالدة بولدها، فعليك بالصبر واحتساب الأجر. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فربما أراد الله سبحانه وتعالى تمحيصك وتطهيرك من ذنوب عظيمة وكثيرة عملتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى بسيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمن في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله، وما عليه خطيئة، ربما عمل ذنوب كالجبال لكن محاها الله سبحانه وتعالى بسبب صبره واحتسابه، وربما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتك في الجنة ويبلغك الدرجة العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكون له عند الله المنزلة فما يبلغ عمله. فلا يزال الله يبتليه بما ذكره حتى يبلغه إياه، حتى يبلغه إياها. هذه المنزلة ربما ذلك الصائم القائم الذي يتعبد الله ليلا ونهارا، فأنت تبلغ الدرجة أعظم من ذلك. بسبب ماذا؟ هل بسبب كثير عمل؟ بسبب كثير صلاة؟ لا، إنما لأنك صبرت واحتسبت. ومن المهمات أيضا إخواني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه الكافي والشافي، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فينبغي على الراقي الفطن الموفق يعلق هذا المريض، يعلقه بالله سبحانه وتعالى ولا يعلقه بنفسه، يعلقه ويذكره أن الذي يكفيه وأن الذي يشفيه وأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. وأعمال القلوب التوكل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تقوى بأمرين. الأمر الأول المجاهدة، لابد أن تجاهد نفسك. الشيطان إذا تسلط عليك على الجسد أو من أول أعماله يقتل فيك حسن الظن، فتجد هذا المريض في يأس، أول ما يفعل يزرع فيك اليأس وأن هذا السحر لا يمكن أن تشفى منه. فلابد أن تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله سبحانه وتعالى. جاهد نفسك وتذكر عظمة الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. هذه السماوات من يدبرها؟ هذه النجوم من يدبرها؟ هذا ملكوت السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله. ملوك الجن ملوك الإنس تحت قهر الله وتحت سلطانه سبحانه وتعالى. إذا أراد الله الشيء للشيء أن يقول لو كن فيكون. الجن ليس لهم من الأمر شيء، حقيرين، يؤذن مؤذن الله أكبر الله أكبر، ماذا يفعل؟ يولي مدبر وله ضراط. فتستشعر هذه المعاني وتجاهد نفسك، ترقي نفسك، تستشعر أن كلمات الله سبحانه وتعالى أعظم من كلمات السحرة، كلمات الله أعظم من تمتمات السحرة. فلا بد أن تستشعر عظمة الله وتستشعر كلام الله. وأيضا الأمر الثاني بالعلم الشرعي، إذا تعلمت العلم وحضرت مجالس العلماء وحضرت مجالس السنة، فإن نور السنة ونور النبوة إذا دخل في القلب ماذا تحصل؟ تفر الشياطين مدبرة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة تحفهم من كل مكان وتنزل عليهم السكينة وتنزل عليهم الرحمة. فإن الشياطين والله تتزلزل زلزالا عظيما. والحالات المستعصية عندي والتي بذلت كثير من الأسباب أقول لها عليكم بطلب العلم، فإني والله رأيت في حضور مجالس العلم وسماع أشرط العلماء وتعلم التوحيد والتفسير رأيت أثره أعظم من عشرات جلسات الرقية. فكثير من الناس ولله الحمد تعافوا بسبب تعلم العلم، لأن إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا دخل نور العلم يقوى الإيمان ويقوى اليقين وتقوى هذه الأعمال أعمال القلوب، فالشياطين تفر وتولي مدبر بإذن الله سبحانه وتعالى. وعالم واحد يهزم ألف عابد. أيضا إذا رقى الإنسان، هنا أنبه، إذا اهتم الراقي سبحان الله جلس يهتم بهذا الجانب أعمال القلوب من التوكل، من التوكل واليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن لذلك سبحان لو قرأ آيات يسيرة فإن لذلك أعظم الأثر. آيات يسيرة فقط يقرأها فيحصل النفع العظيم، بخلاف ذلك لو جلس يقرأ ربما يختم القرآن كل يوم وكل كل يومين وكل ثلاثة، لكن عنده النفسية منهزمة ويعتقد أن الشيطان هو الذي بيده الشفاء، هو الذي بيده الرزق، هو الذي بيده الزواج، وأن المستقبل بيد الساحر وليس بيد الله سبحانه وتعالى. مثل هذا لو رقى نفسه حتى في جوف الكعبة فإن الرقية لن تنفعه أو تكاد أن لا تنفعه. وأيضا من الأمور المهمة تدبر وتفكر فيما تقرأ. كثير من الناس يرقي نفسه وهذا تابع الذي قبله، يقول أذكار لكن لا يعرف ماذا قال، يقول أذكار الصلاة لكن يسبح سبحان 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 سبحان، هل هذا سبح تسبيح صحيح؟ يقرأ المعوذات ما يعرف إيش قرأ، لأن اللسان تعود فتجده ماذا؟ يقرأ سريعا. لابد إخواني هذه الأذكار أن تنطقها النطق الصحيح، مو بيعني إذا تعود خلاص تنطق وتأكل الحروف والكلمات، إنما قلها بتمعن وقلها بتدبر، فكر فيها. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ أستجير وأتحصن بكلمات الله من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. إيش معنى من شر غاسق إذا وقب؟ أفهمها. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أستشعرها. فكثير من الناس يقرأ ولا يدري ماذا قرأ. أيضا تستشعر لو أن ملكا من الملوك ملوك الدنيا. ما يقوي هذا الجانب تفكر في ذلك، لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال يا فلان أنت تحت حمايتي وهؤلاء جنودي يحرسونك ويحمونك، هل ستخاف من أحد؟ لا، فكيف بالله ملك الملوك سبحانه وتعالى يخبرك، رسوله صلى الله عليه وسلم يخبرك إذا قرأت المعوذات يكفيك الله من كل شيء، فتستشعر أثر هذه الأذكار التي تقرأها. وإذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، ملائكة يحرسونك يقينا، ليش أخاف من الجن؟ تقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضرك شيء بإذن الله يقينا. فلذلك أعظم الأثر تستشعر الأثر في هذه الأذكار. إلى هنا أقف، وإن شاء الله بإذن الله كم بقي؟ بقي شيء؟ ها؟ سبع دقائق. طيب أتكلم عن نقطة أخيرة أيضا من المسائل المهمة إخواني، لابد أن يراجع الإنسان نفسه، فقد تكون هذه الإصابة بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى وبسبب الذنوب. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا للصحابة، أعظم الناس بعد الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ فكثير من الناس يأتي ويقول لك أصبت بسحر عظيم، والحقيقة أنه لم يصب بسحر عظيم، إنما القطيع بينه وبين الله عظيمة. فتجده منقطع عن الصلاة، منقطع عن ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، عاق لوالديه، يسمع الأغاني، منتهك لحرمات الله. فمثل هذا كيف يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يدعوه والشياطين مثل هذا تتلاعب به؟ يتخذونه ألعوبة بيدهم. فإن أعظم العلاج هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يحفظ الله يحفظك، إذا حفظ أمر الله حفظك الله سبحانه وتعالى في الدنيا وحفظك في الآخرة، بل ويحفظ لك حتى أولادك ببركة حفظك لأمر الله سبحانه وتعالى. وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله حتى الأولاد بصلاح الوالدين. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح. وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشغل بها، فينشغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها. هذا قاله في معرض ماذا؟ في علاج العين والحسد. فلا بد الإنسان يراجع نفسه ويتذكر حقيقة الدنيا وفنائها وزوالها، فإن هذا من أعظم ما يعين على الاستقامة على أمر الله. نحن الآن فوق التراب، غدا تحتها. نحن الآن نقول مات فلان، أيام سيقال مات فلان، اسمي واسمك، ماذا أعددت للآخرة؟ اجعل هذا همك، والله سيكفي كل هم. اجعل الآخرة غايتك، والله سيكفي كل سحر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقينا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا بد من التوبة. ثم إذا قد يبذل الإنسان الأسباب الشرعية، وقد يتأخر الشفاء لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الإنسان تقيا يبتلى بسحر ويبتلى بعين. وما أقول كل ابتلاء أكيد أن هذا الإنسان بعيد عن الله، قد يبتلى الإنسان حتى يرفع درجته كما قلت. ويتذكر الإنسان إذا تأخر الشفاء يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إذا دعيت دعوة يعطيك الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالله سبحانه وتعالى إما الرقية دعاء، الرقية دعاء كما قررت، فإما أن الله سبحانه وتعالى يعطيك على طول، بغيت الشفاء أعطاك، وإما أن يصرف عن بلايا عظيمة ربما في علم الله السابق تنزل بك وأنت لا تدري، فيصرفها الله عنك بسبب بركة دعائك ورقيتك. نعم ما أعطاك، لكن بلايا عظيمة صرفها الله عنك وأنت لا تدري، وإما أن يدخرها في الآخر. لا تحزن، لا تزعل، لا تضايق، أنت في خير، أنت في جهاد، كن مطمئن، كن واثق أن الله ما يضيعك إذا لجأت إليه وإذا انطرحت بين يديه وأنت في جهاد، كما ذكرت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، الله يحفظكم، سامحوني. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة ببيت الرقاء العلاج بالطاقة، فما رأيكم وجزاكم الله خير؟ أيها الأحبة، أجيب باختصار: العلاج بالطاقة هو نوع يزعمه هؤلاء أن لهذا العلاج مستمد من طاقة كونية خفية، طاقة كونية خفية منتشرة في هذا الكون وفي الفراغ. كيف نكتسب هذه الطاقة؟ لابد حتى تحصل هذه الطاقة تدخل بعض الممارسات حتى تجد تحصل هذه الطاقة. طبعا هم يذكرون أشياء ثانية، إن من باب الخداع، الخداع يدخلون أمور طبية أو أمور شرعية، لكن أتكلم عن حقيقة العلم ثم أتكلم عن التمويه الذي هم مارسوه. يزعمون أن هذه الطاقة منتشرة، كيف تكتسب هذه الطاقة؟ لابد أن تمارس بعض الطقوس. هذه الطقوس هي في حقيقتها طقوس ماذا؟ وثنية وتابعة لدين الإسلام؟ لا، تابعة لديانات شركية، ليس من الإسلام في شيء. فمن ذلك مثلا، اعذروني، يجلس جلسة يضع قدم على بعض مثل جلسة التحيات هكذا، لكن قدم على بعض، وينكس رأسه ثم يمد يديه هكذا وينزل رأسه، وهذه نوع من العبادة عند القوم، وما يسمونه أيضا الريكي، اسمه الحقيقي عبادة الشمس. هذه الطقوس تمارس في أصلها عبادة وسجود الشمس، حتى لو رجعتم اسمه باللغة بلغة القوم تجدوا أنها عبادة وطقوس لبعض الديانات صريحة، وهم يصرحون بذلك. فإذا المسلم إذا علم حقيقة الأمر فإنه ينفر من ذلك ويحذر من ذلك. وأيضا مما يدلك أنه يأتون بالحجر ويقف بعضهم عند الأشجار ويمد يديها كذا وينزل رأسه ويتأمل ويتخيل أن طاقة ستخرج من هذه الشجرة ستدخل في جسده، وينظر ويمد يديه لهذه الشجرة بقصد ماذا؟ أن يكتسب الطاقة من هذه الشجرة، أو يكتسب الطاقة من بعض أنواع الصخور التي تستخدم في معابد القوم. بعض أنواع الصخور تستخدم حقيقتها وين؟ وبعض الألوان تستخدم في معابد القوم. فيجلس، ما الفرق بين هذا إخواني وبين من يجلس عند الصنم؟ ما الفرق بين هذا الذي ينكس رأسه عند الشجرة أو أمام الشمس أو أمام الحجر أو أمام تمثال الضفدع يأتون يضعونه في المنازل الآن، يباع عندنا وللأسف الشديد،
يأتي بمثال الضفدع يقول اكتسب من طاقة الضفدع. كيف اكتسب؟ نزل راسك ومد يدك، انتكاسة ربما والله ما ينتكسونها في السجود وفي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى الأصل ما يفعله هؤلاء أمور تضاد الدين وأمور ليس من الإسلام في شيء، بل ليس بينها فرق بين عبادة الأشجار والأحجار. لذلك أنا إذا قلت الآن سأعالج بالطاقة، كيف الطاقة؟ يعني يتخيل هناك طاقة تخرج من جسدي يدخل في جسد هذا الإنسان، أنا سأعالج. يقول لا، لابد أن تدخل هذه الطقوس، لابد أن تدخل هذه الطقوس حتى تخرج منك الطاقة هذه أولا. وفيها تعلق بالأحجار وتعلق بالأشجار وتعلق بالنجوم، أمور شركية كثيرة ليس هنا قد ما يتسع الوقت لذكرها. الأمر الثاني هو نوع من السحر، وهذا السحر معروف قديما ليس جديدا. هذا السحر ذكره ابن خلدون أنه من أخبث أنواع السحر، وذكره الرازي وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ورد ردا مفصلا على هؤلاء. إيش هذا النوع؟ هو السحر بقوة التركيز، ذكره ابن القيم سبحانه ابن تيمية لما يذكر الكلام الذي ذكره، لو كان عندي النص لقرأت عليكم، لما يذكر عين ممارسة هؤلاء يتخيل صورة معينة أو قال حتى ذكر معين أو آية معينة مثل ما يفعل هؤلاء، فيجمع قوته وهمته على هذا الذكر ويجمع قوته على هذه النقطة، يركز على نقطة معينة في أمامه أو نقطة معينة في مخيلته، فيجمع قوته وهمته فيزعم أنه ماذا؟ يبعث طاقة إيجابية فيدخل بذلك في جسد هذا الإنسان المصاب أو المريض. هذا نوع من أنواع السحر، بس بمجرد قال ابن تيمية وهذا السحر لا يستعيننا بآلة حسب زعمهم، ولكن الشياطين تتنزل عليهم وهم لا يدرون، تتنزل عليهم الشياطين ويظنون أنها قوة خير. هؤلاء يسمون طاقة، لكن أولئك كانوا يسمون بعض الفلاسفة قوة الخير، ومثل ما زعموا أن هذا الكون يتحرك بماذا؟ ببعض أنواع العقول، لأن العقول هي التي تدبر هذه الأفلاك وهذه النجوم، مثل ما يزعمه هؤلاء الآن يزعمون بمجرد التخيل تستطيع أن تحرك الأفلاك في السماء، مجرد التخيل والتفكر هكذا بجلسات معينة وطقوس معينة تستطيع أن تحرك الكواكب، بل وترحل وتخرج من الجسد بما يسمونه الإسقاط النجمي، وهذا عين ما كان منتشر عند بعض الزنادقة قديما كابن عربي وغيره، عين ما ذكره بعض الزنادقة. فيزعمون أنه ينتقل من مكان إلى مكان وينتقل من أرض إلى أرض. هؤلاء زادوا قالوا لا، نحن نستطيع أن ننتقل عبر الزمن، يعني نرجع للوراء أو ننتقل للأمام للمستقبل، وهذا لازمه إبطال اليوم الآخر أصلا لو تفكرت فيه، وإبطال القدر. وأيضا مما يدلك أنه سحر صريح، مما يدلك أنه سحر صريح يربطونه بالنجوم، لكن بعض هؤلاء يخاف ما يصرح. لو رجعت لأصول الكتب يصرحون، بل بعضهم في جلساتهم يصرحون يربطون بالكواكب وبالنجوم. هذا أولا. ثانيا، ما هذه القوة التي تنتقل من دولة إلى دولة؟ مريض جالس في أوروبا وأنت جالس هنا، مجرد التخيل أستطيع أن أبعث له طاقة من دولة ومن قارة إلى قارة. العلم أيها الإخوة قد كشف ما داخل الذرة، أين العلم عن هذه الطاقة؟ ما في أي إثبات علمي يثبت وجود هذه الطاقة التي تعبر القارات. أين العلم في إثبات هذه الهالة التي يزعمونها حول الجسد؟ يزعمون أن حول الجسد هناك هالة بطبقات وألوان، وأن هالة بعض الناس تبلغ أمتار طويلة. وين العلم؟ بس فقط يزعمون أن كاميرا كالريان صورت نوع من أنواع الكاميرا صورت هذه الهالة، وهذا كذب. إنما هذه الكاميرا صور ماذا؟ الهالة الفيزيائية فقط، ليس له دخل بهذا. وكثير من أكابر القوم يعترفون بأن العلم الحديث لا يقر بوجود هذه الطاقة. أين العلم حتى يثبت أن وجود هذه الهالة، وأن هذه الهالة فيها شاكرات يسمونها شاكرات، مراكز الطاقة، وأن كل شاكرة لها صخرة خاصة تقوي هذه الهالة، وهذه الصخرة هي تابعة لطقوس معينة وعبادات معينة ليست في دين الإسلام. فالعلم الحديث لا يثبت. فما هذه الطاقة إلا تنقل الشياطين؟ أيضا كثير ممن ألف في الطاقة يصرح بالسؤال عن اسم الأم، واضح إخواني؟ لكن بعض اللي عندنا ما يصرحون، يخافون، لأن يدرون الناس عن الفطرة. كثير ممن ألف حتى من العرب صرح بضرورة معرفة اسم الأم. وأنبه هنا، ليس كل سحر لازم يسأل عن اسم الأم، لكن بعض هؤلاء يصرح. أيضا كثير منهم ماذا يستخدم الصور، يقول حتى يكون التركيز والتخيل قويا لابد أن أنظر لصورتك، طرش لصورتك، إذا ما عنده صورة يرسم صورة معينة. هذا عند من إخواني الصورة؟ عند السحرة. فيستخدم الصورة ويركز، سبعة الطاقة الآن في العين، فيركز في العين، ربما وضع عليه على العين شيء معين. من يفعل هذا؟ السحرة، يضعون دبوش، يضعون كذا على العين التي في الدمى، فيؤثر على ذلك الشخص الذي موجود في دولة أخرى. أيضا ما يحصل من تنمل وتخدر وتصلب في الجسم، وهذا باعترافهم، أنه عندما أنا أرسل الطاقة من شخص إلى شخص آخر ماذا يحصل؟ يحصل تنمل وتخدر في هذا المرسل وفي هذا المستقبل. التخدر والتخشب لعله يأتي من أعراض ماذا؟ المس. وهذا موجود عينه، موجود عند من؟ التخدر والتنمل إذا ما كان له تفسير طبي قد يكون بسبب عصب، لكن إذا ما كان له سبب طبي ماذا؟ بسبب تسلط جن. فنفس الوقت المستقبل للطاقة يحصل عنده التخدر وتشق تخشب، وأحيانا قد يسقط. وأيضا باعتراف كثير من السحرة يذكر أن الساحر إذا عمل يجلس إذا عمل السحر في أوقات طويلة فإن ماذا يحصل؟ إنهاك وينهك. أيضا هؤلاء يحصل نفس الشيء عندهم، إذا جلس ويرسل الطاقة على حسب زعمه لساعات طويلة ماذا يحصل عنده؟ إنهاك وتكسر في الجسد. وإذا استقبل المريض طاقة أقوى أو قوية ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده أمراض قوية. فماذا يبرر؟ يقول الطاقة كانت قوية، إنما تسلط الشيطان كان قويا على جسده. فإن الشياطين تسلط بقوة على العقل قد يفقد العقل، لذلك كثير من الحالات أصيبوا بهلوسة وفقدوا عقولهم. فعبروا هؤلاء وبرروا هؤلاء، قال لا، هذا استقبل الطاقة بشكل غير صحيح، لو أنه استقبل الطاقة بطريقة صحيحة أو بحد معقول لما حصل هذا الأمر. وهذه الحرارة التي يحس بها أنها تخرج ثم يستقبلها، هذه الحرارة إذا ما لها تفسير علمي، ما لها أي تفسير علمي، يحصل عند من؟ يحصل عند السحرة. انتفاض الجسد يحصل عند من؟ عند الممسوسين، يحصل عند هؤلاء. سحر المحبة، يعني أحدهم موجود بس يمارس يده، يقول لأحد الإخوة ممن مارس ودخل هذه الطقوس، يقول قلت للشباب الآن خلي المدير يعطينا إجازة بالطاقة. كيف بتخليه؟ اصبروا شوي والآن بنخليه يغير قراره. قال فجلس، جلست ما أريد أن أسوي الحركة، المهم جلس يكرر اسم من أسماء الله نفس طرق السحر، الله 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 الله، هكذا أيضا هؤلاء يقرر. فإن الشياطين تحضر في البدع أعظم من حضورها عند المعاصي، فيذكر الله بطريقة بدعية، ثم بعد ذلك طريقة معروفة عندهم يجمعون، يحرك يده بطريقة معينة يزعم ماذا؟ أنه يجمع الطاقة الإيجابية، ثم هو يذكر هذا الذكر مع طريقة معينة وتقصد شيء معين، المدير يعطينا إجازة، ثم يكرر هذا الكلمة يقول والله خرجنا المدير، قال شباب توكلوا البيت عندكم إجازة نفس الوقت. هذا موجود عند من إخواني؟ عند السحرة وسحر المحبة. هؤلاء لا يقول حتى يحبك فلان سوي حركة كذا وتستشعر كذا ثم ارمي عليه كذا فإنه سيحبك، هذا عند من؟ عند السحرة. قراءة الخواطر عند من موجود؟ يقول إرسال الخواطر، كيف ترسل الخواطر الآن؟ إنسان في دولة أخرى بدل ما أرسل بالمسج يا فلان تعال، أتخيل بطريقة معينة وطقوس معينة أرسل له خاطرة في قلبي، ألقيه في قلب فلان من الناس أو فلانة، ونفس الوقت يحس هذا الشخص أن فلان يكلمه. من يكلم هذا؟ الشياطين. إحدى المرات كنا نتناقش مع هؤلاء مروج الطاقة، وكانت أخت ممن خدعت، ونفس الوقت أحدهم يرسل لها الخواطر وهي تحس بنفس الخواطر. قلت لها تيقن يقين الآن الخواطر ستنقطع عنك، اقرأي المعوذات، اقرأي المعوذات. فقرأت المعوذات فانقطعت الخواطر. قال ها ما جاني أي شيء. قال لأنك أنت لم تؤمني إيمانا تاما بما أرسله فلذلك تعطل. هذا عين موجود عند السحرة، حتى تستفيد من السحر يقول لك إيش؟ استلقي استرخي استرخاء تام، نفس ما يفعل المريض، خليه يسترخي استرخاء تام، يغلق أحيانا الضوء، ضوء خافت قد يشغل موسيقى، وتمويه وكذب على العقول، يقرأ شيء من آيات القرآن، يقرأ شيء من آيات القرآن كما يفعله ذلك الساحر عندما يكتب الطلاسم، شو يسوي؟ يدخل بعض الآيات تمويها. فهذا عند من موجود إخواني؟ عند السحرة. معرفة ما في قلبك عند من موجود؟ يقول أنا أستطيع أن أقرأ خواطرك، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن صياد قال إني خبأت لك خبية، خبأ في نفسي ماذا؟ صورة الدخان. فقال الدخ، فقال اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ابن صياد من إخوان الكهان بمجرد إخباره عما في النفس، بمجرد إخباره عما في نفسه. طبعا ما في النفوس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا قد يتكلم الإنسان بشيء فيخبأ بنفسه. فالمقصود هذه ممارسات إخواني، ممارسات صريحة ولعب على العقول، لكن هم يروجون هذه المنكرات وهذه الشركيات بطريقين، إما طريق الأسلمة أو طريق يلبسون لباس العلم. كيف طريق الأسلمة؟ يعني يقول لك والله تقرأ، ثبت علميا أن قراءة القرآن وتكرار بعض أسماء الله سبحانه وتعالى تكتسب طاقة وتكتسب هالة حول الجسد، فيحاولون يلوون بعض نصوص الشر حتى يتوافق مع ضلالهم. وعندما أنت تسمع قال العالم الفلاني وهناك دراسة غربية في جامعة كذا وكذا، وتظن خلاص تقول هذا عنده علم ويتكلمك عن الطاقة الفيزيائية ويتكلمك عن الطاقة الكيميائية بكلام جميل، ثم يدس السم في العسل. فلما يتكلم عن الطاقة الفيزيائية والكيميائية وعن علم الإدارة وعن كذا، أنت تسلم خلاص، تنزل مقاومتك وتصدق في كل ما سيأتي وتظن أن الرجل على شيء. لكن لما تأتي حقيقة تنظر لحقيقة هذه الدراسة يثبت أنه كذب وليس له وجود أساسا، أو له وجود من روجه يريد أن يروج ماذا؟ الكذب. وشيء من هذه الممارسات الوثنية على دين الإسلام. وإما أن يلبسوا لباس العلم كما قلت أو لباس الإسلام، فمثل ما الآن إذا أكلت تمر العجوة يستوي طاقة هالة زرقاء حول جسمك، هذا لا وجود له في العلم. مثل ما روجه بعض عالم ياباني، روج أن كريستالات الماء وتحصل هناك تغير تأثير فيزيائي في الماء بسبب ماذا؟ إذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى مجرد ما أنا أقرأ في الماء فإن هذه الخصائص الفيزيائية تتغير. هذه دراسة انتشر بكتاب موجود، لكن دعنا نتفكر في هذه الدراسة وانظروا لخطورة ما ينشرون. أولا هذه الدراسة باطلة، وثبت عندنا جهة حكومية في وزارة في حكومة دبي ونشرت في ذلك في جريدة الإمارات بطلان هذه الدراسة من حيث تأثر الماء، تأثر في خصائص الماء ببعض الأنواع الأجهزة الموجودة، جهاز الرقي يسمونه، وأن الماء لا يتأثر لا يتغير خصائص الفيزيائي أبدا بسبب قراءة القرآن. لا شك أن القرآن عظيم ونحن لسنا بحاجة إلى هذه الخزعبلات وإلى هذه الترهات، فهذه الدراسة أساسا باطلة، عندنا جهة حكومية موثوقة. أما هؤلاء من جهتهم؟ في نفس الكتاب روج صاحب هذا الكتاب لماذا؟ أن الخصائص الفيزيائية تتغير عند ماذا؟ إذا وضع صنم بوذا، وإذا تلونا بعض الصلوات عند بعض الديانات تلونا وقلناها عند هذا الماء فإن الخصائص تصبح جميلة جدا وتتغير مثل ما يتغير بالقرآن. هل ترضى يا مسلم عندما تنشر تروج لهذا الكتاب؟ أنت حقيقة تروج الوثنية وتروج الشرك من حيث لا تدري. فالحذر إخواني، وكثير من هؤلاء فيهم خير وهو منخدع، لكن يحتاج بماذا؟ ما نقول أن هؤلاء سحرة، كثير من هؤلاء الذي خدع بمثل هؤلاء نقول أنهم سحرة ومشركين، فإن من وقع في الكفر ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن يناصحون بالحكمة وبالتي هي أحسن. يا أخي كيف؟ قول يا أخي كيف عقلك يصدق أنك تعبر القارات؟ كيف أنت في النوم تعبر القارات؟ نحن أنت في اليقظة ما تستطيع، في اليقظة ما تستطيع تعبر القارات وتعبر الدول وتعبر الزمن وتنتقل عبر المجرات، هكذا يزعمون والله، ينتقلون عبر المجرات الشياطين تخيل إليهم. كيف أنت في النوم في اليقظة ما تستطيع؟ فتحاججه بالكلام الطيب وبالحكمة، فبإذن الله سبحانه وتعالى كثير من هؤلاء يستجيب. أوكي؟ خلاص؟ جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.